أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. الآيات بسورة الزمر عم بيقول خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه الآية من جملة الآيات اللي فيها إعجاز علمي. نحن شرحنا مرارا بالدروس اللي مضت أن المراد بالإعجاز العلمي يعني الآية تشير، من القرآن مجرد إشارات، القرآن مش كتاب طب ولا كتاب فيزياء أو كيمياء، لكن في إشارات للدلالة أن هذا القرآن ما عمله بشر، خاصة في ذلك الزمان كان وضع البشر كانوا جهلة لا تعليم ولا تعتير، ففيها الإشارات فقط لبيان صدق النبي صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين. هاي الآية عم تحكي عن موضوع لما الجنين بيكون ببطن أمه، عم بتقول الآية يخلقكم في ظلمات، عفوا نعم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أول ما يلفت النظر أنه عم بيحدد بعد، عم بيقول في ظلمات ثلاثة. لو قال في ظلمات تمرق طبيعية كثير، وأي شخص هيك واعي فيه أنه الواحد بطن أمه عايش بظلمة ما بيجي ضوء، فكان الكلام طبيعي. لكن لما بيحدد في ظلمات ثلاث يعني في ثلاث حواجز تمنع وصول النور للجنين. كمقدمة بدي ألفت النظر إنه الظلام بالأساس يبدو أنه أساس في تكوين الشيء. أي شيء بده يتكون لازم يكون بالبداية في ظلام. النور كأنه بخرب، يعني الطفل أو الجنين لو يولد ببطن أمه، لو فرضنا استطعنا نوجد جهاز يوصل الضوء للجنين أثناء تكون الجنين خلال كذا شهر بيطلع مشوه، الضوء بيعمل تشوه بالجنين. في ملاحظة عدة أماكن بالقرآن بجيبها السيرة بيأكد عليها أنه في ظلمات بأثناء التكوين، تكوين الشيء. نحن مرق معنا بالدرس من شي جمعة أو عشرة أيام بتذكرش لما حكيت عن ظلمات المحيطات الكبرى، في بحر لجي أو كظلمات في بحر لجي، وأنه البحار الكبرى فيها ظلمات، الموج يعوج المي بيعمل ظلام لتحت بيمنع نزول النور، والموج اللي تحت اللي بيقلب البحر تحت الموج الفوقاني واللي مسافته مئات أو الأمتار أو آلاف الأمتار أحيانا، هذا الموج أيضا بيكون حاجز للنور. وفي سماكة المي بذاتها الكثافة المي كمان تحجز النور، تمنع الأشعة توصل لأعماق المي. وفي الغيوم اللي بتمر فوق البحر تمنع من وصول أشعة الشمس إلى أعماق البحر. فهي ظلمات، القرآن يعني ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا واحد نزل لتحت تحت المي على غمق مثلا 1000 متر، إذا بده يحط إيده طلع إيده قدامه ما بيشوف. بهالأماكن الغميقة هذه في مخلوقات عايشة، في أسماك بتعيش. بس في ملاحظة ما قلت نسيت أولى بالدرس الماضي عن هالأسماك هذه، إنه هالأسماك اللي بتعيش بالمحيطات الغميقة واللي ما بتوصل النور، ما الله خلقها بدون عينين، ما إلها عيون، عشان العيون إذا خلق العيون ما بتستفيد منه. ولذلك هي بتتحرك تحت الماء بحواس الإحساس، بتحس إنه في قدامها شيء تبعد عنه تحيد عنه، فبتستغني عنه النظر بهالإحساس اللي ربنا خلقه فيه. لا إله إلا الله. إذن بالمناطق الغميقة هذه اللي ما في ضوء بتفقس بذور السمك، السمك بيطلع منه هذا البذر اللي بيض السمك، بيض السمك هذا بيفقس بيعمل سمك، بس لما بيفقس بيكون تحت ما بيكون على الوجه. كذلك بالنبات الأرض، الله بيقول إنه ظلمات التراب كمان، النبات بتحط البذره تحت التراب بقلب التراب، بقلب التراب ما في ضوء، بعد مده بتشوفها فتحت البذره تحت بسبب الرطوبه اللي بتلاقيها وتتغذى من التراب، تطلع خلاص بيمشي الحال، تطلع فوق الارض، فوق الارض بتشوف الشمس، بس البذره الاساسيه لما بتخلق ما في ضوء ما في نور. كذلك كل الحيوانات كلها بتحبل، والحمل ما في نور، فيولد الجنين بدون نور بولع. هولي هالكلام اللي عم بقول لكم هي موجود بكتب الطب، بس في شغلة أنا انتبهت لها إني مش حاطينها، بعرفش إذا صح ولا غلط، بقول حتى الطيور اللي بتبيض مثل الدجاجة، الدجاجة بتبيض، البيضة بتتحول إذا أعرض عليها الدجاجة 21 يوم تتحول إلى صوص، تعمل صوص وبفقس. طوال الفترة البيضة بتكون مسكرة، بيضة الدجاجة ما القشرة ما بتنكسر أبدا، في نقطة بقلب الصفار هي اللي بتكون فيها نتيجة التلقيح، هي اللي بتتكون إلى صوص، تكون جنين الصوص. هي النقطة تتكون تتغذى على البياض اللي بيكون حول الصفار، تتغذى عليه. لا إله إلا الله، البيضة انتو شوفوا شو مرة افتحوا أعمالكم براسها من فوق في مثل أوضة صغيرية عليها غشاء أبيض، هذه فيها أكسجين بيتنفس فيه الصوص اللي هو بعده بقلب البيضة، لما بيخلص الأكسجين هونيك هو بذي إخلاقه بينقر منقوده، بينقر قشرة البيضة بتنكسر بيظهر. إذن يوجد أيضا ضمن ظلام بقلب البيض. بكل حال إسا نحن عم نحكي الآن عن الإنسان كجنين بيعيش بظلمات أو بيخلق بيتكون بظلمات. طيب هالظلمات الله عم بيقول ثلاثة، شو هن الظلمات الثلاثة؟ أنا قريت يعني بكتب الطب بيقولوا في أول شيء مع الجنين بيتكون شغلة بيسموها المشيمة، المشيمة يعني أو الخلاص بيقولوا، هي اللي لما الولد بيخلق تنزل معه. يكون وزنها حوالي نص كيلو. هذه هي اللي بتغذي الولد طول الوقت، هي اللي تعطيه الغذاء، هي بتاخذ الفيتامينات والمعادن كل شيء بحاجه له الولد بتاخذه من جسم الام، وفي نبريش بيكون من هالمشيمه لسره الولد اللي ببطنه بتغذيه. لما بيخلق بقصوها بكبوها الولد لا اله الا الله بخلطوا له ذكرته، وبعدين بصير يتغذى من امه مباشره. هذه المشيمه هي مش دويره كامله، اعتبروها ربع دويره تلت دويره بشكل دائري بس مثل الهلال يعني، ومغطي على الولد. وجودها الطبيعي ان يكون فوق راس الولد، احيانا يختل وضعها بتنزل لتحت منه بصير في اشكالات عندها، بس انه هي عاده تكون فوق ومربوطه بسره الولد وبتغذيه. هذه اول شغله تحميه من الضوء وحده. ثاني شيء في غشاء، غشاء يعني مثل الكيس، هذا الكيس بيحاوط الولد من كل الجهات، يغطيه تماما وبيحميه من اشياء كثير، وبيعطيه اغذيه وبيخليه يظل برحم الام انه ما يظهر قبل بوقت. وياما في ولاد هو هذا الكيس بيظهر الولد منه بعد بطن امه قبل الولاده بشوي، لكن احيانا تصدف بيظهر مع الولد، بيقولوا مكيس، اجا مكيس خالص اذا سامعين فيها الحكايه، بيظهر مع الولد. وفي الغشاء الثالث غشاء الرحم، الرحم مثل اي شيء مبطن، مثلا اذا عندك جوكتا ومبطن من جوا له بطانيه، الرحم في جدار الرحم ومن جوا له بطانيه مثل الحلق، الوجه وجه الانسان، هي الخدن هون برا من جوا في بطانه. هذا البطانه ايضا هي غشاء مغطي كل الولد. هالثلاثه هولي الطب، في بعض الاطباء بيقولوا انه هولي ثلاثه شو اسمه بغطوا الولد، بيعملوا ظلمه يعني، وان كان العكس هي رقيقه، لكن تفاسير القران بتقول لا، هولي الثلاثه بيعملوا ظلمه واحد، مش ثلاث ظلمات او ثلاثه يلا يعملوا ظلمي لانه رقاق كثير. بس في الظلم الثانيه، هذا كلام المفسرين، الظلم الثانيه جدار الرحم ذاته وتسميد بيمنع النور نهائيا. والظلم الثالثه لجدار البطن، جسم الانسان، الجسم من برا هذا كمان بيمنع دخول الضوء للداخل. يعني لو فرضنا إذا حطينا شيء بقلب الجسم بنلاقي عتمة، المعدة مثلا المعدة معتمة جوا بسبب جدار الجسم. هي الظلمات الثلاثة سواء كانوا، أنا كتبت بالموضوع، قلت سواء كان رأي الطب هو الصح ولا رأي المفسرين هو الصح، بالنتيجة الظلمات الثلاثة، الله ما غلطش، الله عم بيقول في ظلمات ثلاث، انتوا بتطبقوا الظلمات الثلاثة على الأغشية، بتطبقوها على جدار الرحم وجدار البطن وعلى المشيمة وغيرها، انتوا حرين عملوا بدكم اياه. بس ربنا لما قال في ظلمات ثلاث لا قال تنتين ولا قال أربعة، وهن ظلمات ثلاثة. طيب السؤال بهالمورد، مثل ما كل نشرح أي من هالنوع بيجينا نفس السؤال، انه ربنا عز وجل لو ما كان هو اللي نزل القرآن على النبي محمد، شو النبي محمد كان عنده مستشفى وهو طبيب جراح وكان طبيب أولاد أجنة وبيعرف الجنين كيف بيخلق وكيف الظلمات اللي بيعيشها وشو دور المشيمة وشو دور كيف بيتغذى وكيف بتلقح وكيف بيكبر وكيف بيكون نطفي، كيف بيصير علقة، كيف بيصير مضغة، كيف بيصير عظام، كيف العظام تنكس على لحم بعدين، كيف تنفخ فيه الروح. هي التفاصيل مين اللي كان يتجرأ يحكي فيها قبل اليوم، قبل تقدم العلم، التقدم اللي هي ما حدا كان يتجرأ يحكي فيها ولا حدا كتب فيها. لو واحد جرأ فيها كان كتب له شي كتاب. هل شفتوا لكم كتاب قديم بيحكي عن المواضيع؟ ما في. إذا في كتاب بيحكوا بشكل عام الأشياء اللي ممكن الإنسان يعرفها نتيجة الخبرة. أما الدقيات في علم الطب ما كانوا يعرفوها بذلك الزمن قطعا، وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا لا دخل مدارس ولا دخل جامعات ولا تعلم طب ولا تعلم شيء، عاش بمكة بين قوم جهلة مدرسة ما عنده، ويجي يحكي بهالأمور الدقيقة هذه، هذا مشي مش طبيعي. هذه النقطة الأولى. ثم بيقول خلقا من بعد خلق، هذه إشارة اللي قلناها بالدرس الماضي أو أحد الدروس الماضية، أنه الإنسان له مراحل بخلق، ما بيخلق دغري مثل ما هو، له مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النطفة. النطفة عبارة عن البويضة الصغيرة اللي بيصدرها المبيض عند الإمرأة مع حوامين الرجل بيلتحموا مع بعض بكونه نطفة. والنطفة مثل ما معناها بالعربي، كلمة بالعربي النطفة يعني النقطة الصغيرة، وهذا بيكون نقطة صغيرة ما تنشافش، حتى ما بتنشاف كتير صغيرة. وبعدين بتكبر النطفة بتصير علقة، مثل العلقة اللي بقلب المي تركض. العلقة بتصير مضغة يعني بمقدار قد جوزي تقريبا أو أكبر من جوزي بشوي، مقدار من إنسان بيحط ملعقة أكل بيحلقه وبينضغى بيعلقها على بصير الولد، وبيكون شبه المضغة مكون مع بعضه. بعدين تتكون العظام. هذيك أنا بوقف عند هالكلمة، إنه القرآن عم بيأكد أن العظام هو أول تكوين للجسم بشكل كامل، غير النطفة والأول غير البدائي، كما بيصير شكل إنسان تتكون العظام قبل اللحم، مش انه اللحم بيجي بفوتوا فيه على العظام، لا، تكون الهيكل العظمي وبعدين يكسل اللحم بلبسوه باللحم، وهو فعلا هيك. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، بعدين بيجي اللحم على العظام، بعدين لما بيصير خلق كامل تنفخ فيه الروح بالشهر نهاية الشهر الرابع وبيتحرك ويصير ولد، وهذا اللي سماه القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر، عملناه خلق جديد غير الماضي القديم، بسبب أن الماضي القديم كان فيه نمو وما كان فيه روح، بينما الآن بعد نفخ الروح فيه صار فيه نمو مع الروح. كان بالأول فيه نمو مثل نمو الشجر، الشجرة ما فيها روح، لذلك الشجرة ما بتشعر المشاعر اللي نحن منعيش. أنت لو نشرت الشجرة ما بتقول لك اخ، ما بتنجو لا بتتحرك، مع انه هي بتنمو بتكبر، بتكون بذرة صغيرة وبتطلع وبتكبر وبتعطيك ثمر ما شاء الله، كل سنة بتعطيك موسم. ففي نمو بالشجر بس ما في روح. عندنا نحن بالشرع في شغلة حرمة الاعتداء على الارواح او ازهاق الروح، هذا حرام، الاكل حرام، وكمان حرمة قطع الشجر انه اعتداء على البيئة، اعتداء على الحياة، ما فيها روح بس فيها حياة فيها نمو، ومنع النمو ايضا بدون ضرورة ممنوع حرام. في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون. انتم وين رايحين؟ ما بتفكروا بخلق ربنا وبتقولوا بالكفر. اذا الإنسان بده يكفر، الله عم بيقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الله مش بحاجة تكفروا مع السلام. اللي بيكفر نتيجة كفره لنفسه، على نفسه برع جنة، هو بعد حاله على جنة، الله ما اعتدى عليه. في بنهج البلاغة في مقطع كتير حلو، خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، كان عم يتوضى قدام بيته وبيجي واحد من أصحابه اسمه همام، ذكر من قديم بعرف من كم سنة 30 أو 40 سنة شرحنا الخطبة هذه كنا بالدروس بالمؤسس. هذا همام كان شاكر رجال طيب متدين وكان قريب من الإمام، إجا عند الإمام اللي عم يتوضى قال له يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. أعطيني وصف للمؤمنين المتدينين كأني شايف قديم. طلع فيه الإمام قال له يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بس همام بيعرف هذه آية بالقرآن، كلام الإمام ياخذه من القرآن والآية بيعرفها، ما أنا بهالجواب المختصر. قالوا لا ما بدي تعطيني وصف كامل للمتقين. وهي اسمها وصف المتقين، هذه الخطبة خطبة طويلة الشاهد فيها بمطلع أمير المؤمنين عليه السلام بمطلع الخطبة بيقول له يا همام إن الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. قالوا شو بحاجة نعبدوا يعني شو بحاجة غني، غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. لو كفروا الله ما بضر شيء، لأنه لا تضره معصية، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. هيك قال الإمام، لا الله بينضر من المعصية ولا بيستفيد بالطاعة، وهذه عملها إلنا لمصالحنا نحن حتى نكون مؤيدين بنظام ما نخرب حياتنا، بس نكون نضل في علاقة بيننا وبين ربنا ونخاف منه وما نغلط مع الناس، أما معه شو بيأدي شو بيأثر عليه. لذلك هي الآية عم بتأكد هالمعنى، عم بيقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله مش بحاجة لكم، الله قادر هالبشرية كلها يدمرها بلحظة ويجيب غيرها، مش مشكل يعني. ولا يرضى لعباده الكفر، ما قال هو بنضر من الكفر، قال ما بيرضى لعباده الكفر. ليه؟ لأنه بضر حالهم. اللي بيكفر الله وعده بجهنم، انت يا ابن الحلال لا عم تكفر تروح على جهنم، شو بدك بشال. لذلك عم بيقول ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. اذا انتم تشكروا الله، الشكر هون العباده يعني، شو نقول له شكرا يعني؟ لا، الشكر بمعنى نطاعه ونعبده، هذا هو اللي يرضى لنا. ولا تزر وازره وزر اخرى. هذا الكلمتين هولي من الآية من أجل القوانين في إنشاء المحاكم بالعالم، من قوانين العدل، مش بس المحاكم والحكومات والدول. الآية الكلمتين ومعناتهم ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما في إنسان بيعمل غلط وفي واحد تاني بيتحاسب عنه. اليوم إذا أنا غلط أنت شو دخلكم؟ ما حدا، الله ما بيجي بيحاسبكم أنتوا لأنه أنا غلط، أو بيحاسبني أنا لأنه واحد آخر غلط، ما بيعمل هيك الله. لأنه لو كان بده يحاسب شخص بخطأ شخص آخر بصير فيه ظلم، وربنا عز وجل لعن الظالمين وبيكره الظلم، وهو حرم الظلم على نفسه. ورد بالحديث القدسي بيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم الله ما بيقبله، وقال ألا لعنة الله على الظالمين. طيب إذا الله بيلعن الظالمين معقول ويفكر بالظلم حدا؟ مش مستحيل هذا. ولهذا من العدل أنه اللي بيغلط هو بيتحاسب لحاله. الآن اللي بيصير بالعالم، حكومات العالم ومحاكم العالم، أوقات كتير بيجي واحد بيغلط وبتجي المحاكم بتحبس مجموعة كبيرة ويكونوا لك أبرياء ما خصهم، مالن علاقة. طيب بيجينا سؤال بهالمورد، طيب كمان نحن عندنا بالدين في كلام إنه إذا نزلت النعمة خصت، إذا نزلت نعمة بتخص واحد تنزل عليه لحاله، وإذا نزل البلاء عمه. إذا إجا البلاء بينزل على الكل مثل كورونا اليوم نزلت على الكل. طيب ماذا شو اللي مش غلطان ليش يجذو الكورونا يعني؟ شو دخلوا في عنا كلام حلو بالجواب على هالسؤال، إنه لا الكل غلطانين، لأنه الغلط نوعين. في نوع من الغلط إنه واحد يمارس الغلط، هو بيجي مثلا بيسرق أو بيحكي على العالم أو بيقتل أو بيزني، هاي أخطاء. واحد هو عم بيمارس الغلط، هذا غلطان. وفي شخص آخر ما غلط نفس الغلطة ولكن لبد عليها، يعني شاف الحرامي عم يسرق وما حكى. لو طلب للشهادة، لو أخذوه على المحكمة قالوا له أنت شفت هذا عم يسرق، وشافه بس قالوه بدش يفت بهالمسألة، دغري بصير نفض بأوعيه، بيقول أنا ما خصنيش، بيقول لا أنا ما دخلني ما شفته. كتمان الشهادة ألعن من الشهادة الزور، اثنينات الشهادة الزور، وكتمان الشهادة ألعن، لأنه هذا لما عم بيكتم الشهادة عم بيسكت، عم بيضيع حق صاحب الحق، عم بيضيع له حقه. شو الفرق أنك أنت سرقت حق أو أنك كتمت على السرقة؟ ما أنت كمان ساهمت بضياع حق هذا صاحب الحق. فلذلك المجتمع لما بصير في ناس بيغلطوا وناس أوادم تانيين بيلبدوا بيسكتوا، ما بيجربوا ينصحوا الشخص الغلطان، يقولوا له شو بدك بهذا، هذا حرام، هذا غلط، هذا اعتداء، كيف انت بدك تيجي تسرق غيرك؟ ما بيجوز ضميريا، ما بيجوز يحكوا كلام من هالنوع حتى يرتدع او يعاقبوه. لمن ما بيعملوا اذا هو غلط غلطه، وإن غلطوا على ألعن من غلطه هو، فإذا نزل البلاء بعم الجهتين عشان اثنيناتهم غلطوا. هذا بينطبق في حالات لما بيكون في حاكم ظالم. إذا وجد الحاكم الظالم ببلاد، ممكن ربنا عز وجل يبتلي الناس ببلاء بسبب هذا الجور والظلم. فإذا جاء واحد يقول طيب هؤلاء الأوادم ما خصهم وما كانوا قادرين يعملوا شيء، ليش نزل العقاب عليهم؟ لأنه سكتوا. الجواب لأنه سكتوا. لو الناس تحركت، أهم إمبراطوريات الدنيا بالعالم زالت بتحرك الشارع بدون سلاح بدون شيء. لاحظوا بالتاريخ، تاريخ جديد والقديم، أي بلد بالعالم يصير فيها تحرك قوي بتزيل الحكومة، شو ما كانت الحكومة قوية. لو كانت كل سلاح الدنيا عندها بيطيرها تحرك شارع سلمي بيطيروا الحكومات. فسكوت الناس على الظلم هو خطأ بيسبب إذا نزل البلاء عام. بهالمسألة هذه بدي أشير إلى كلام شائع بين الناس اليوم، يعني بعض الناس يعرفون طريق التواصل. قالوا رحمة الله عليه الشهيد سيد محمد باقر الصدر أستاذنا أيام النجف الله يرحمه، بيقول الفرق بين الإنسان الصالح اللي هو آدمي وبين الإنسان المصلح، يعني اللي بيجرب يصلح غيره، يقول في فرق كبير بيناتهم. أول فرق هيك الناس بيلاحظوه أنه الإنسان الصالح الناس كلها بتحبه. لاحظوا إسا واحد يكون آدمي هيك شخص عمره 70-80 سنة متدين وأخلاقه حلوة وبيعامل الناس بمعاملة طيبة، مش بحاجة لحدا، ما بيطلب من حدا شيء، هذه مهمة كتير، وما بيطلب من حدا شيء، وما بيحكي مع حدا، وإن شاف غلطة بيلبد بيسكت ما بيحكي شيء. في حدا بيكرهه؟ أبدا، كل الناس بيحبوه، والله هذا فيش أي دم منه. هو هذا اللي بيحبه اللي بيقولوا الناس فيش أي دم منه، لو إجا يوم من الأيام شاف واحد غلطان قال له أنت غلطان، بيكره وبيكره باي باي وساعت، وبيحاول يؤذيه ويحاول يصير يشنع عليه ويحكي عليه وبيقيم لقيامة ضده. ليش؟ لأنه حاول أن يصلح. ولذلك الإنسان الصالح الناس بيحبوه، والمصلح الناس بيكرهوه. هذا الفرق بين الصالح والمصلح. الله هذا الفرق عندنا اليوم عند ربنا، كيف؟ أين أهم، الصالح ولا المصلح؟ ورد بالأحاديث أنه كل 1000 صالح ما بيسوي 1 مصلح. 1000 صالح، 1000 واحد قايمين الليل ومصايمين النهار وبيتصدقوا ومش عارف شو بيسووا، بس انه جماعه صالحين، كل 1000 ما بيسوي 1 يوعظ الناس ويرشدون وينبهون، 1 مصلح. ولذلك القران الكريم لما بيتعرض للنقطه وبيقول وما كان ربك مهلك القرى واهلها مصلحون، الله ما بيهلك الناس، القرى يعني مجتمعات الناس، الله ما بيهلك الناس وأهلها مصلحون، ما قالش أهلها صالحون، وأهلها صالحون وليبدين وسيكتين لا بيهلكن ونص، يعني شو بدنا أرقام نحن هاوشون يا ولي ولا شيء، الناس الصالحين فقط بدون ما يكونون تأثير بالمجتمع أنني أكثر بالمجتمع الصلاح، هولي مثل المي اللي طاهرة بس ما فيك تطهر فيها، في مي طاهرة ما فيك تطهر فيها، مثل بعض الفتاوى إذا واحد تغسل غسل شرعي المي اللي بتنزل عنه طاهرة ولكن ما بتطهر، لو كانت إيدك نجسة بعدين جيبك طاهر في نفس المي جمعته بك طاهر فيها ما بتطهر، هي طاهرة لحالها، هذا الصالح. المصلح لا، المصلح مثل المي اللي بتنزل من السماء، مية الشتاء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مش طاهرة، طهور، والطهور يعني اللي هو طاهر وطاهر غيره، بنظف غيره. فالإنسان لما بيكون هو لحاله نظيف وما بنظف غيره الله لا يعبأ به، ما بيعتني فيه كتير، يعني هو لحاله أكثر من هيك، لكن لما بيكون هو نظيف وبنظف غيره هذا المطلوب، مطلوب إنه الواحد يكون فاعل بالمجتمع ويجرب يصلح المجتمع. هسه نرجع لدرسنا هون، بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن نجي نحمل إنسان بريء ذنب واحد ظالم، ذنب الظالم نحمله للبريء ما مستحيل. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، الله عز وجل هو نهاية المصير أو المسير بالسين أو بالصاد بتصح، نهاية المسير أو نهاية المصير عند ربنا عز وجل، كليتنا رح نطلع نوقف عنده، قلت له حتى نتحاسب. أنا بالدنيا أعطيتكم شباب وأعطيتكم صحة وأعطيتكم أموال وأعطيتكم أولاد وأعطيتكم قوة ونشاط وأحاسيس وما شاء الله عشتوا حياة حلوة، شو عملتوا عشاني تنتحاسب؟ كل إنسان بيقدم اللي عمله. في حديث بهالمعنى عن النبي صلى الله عليه وآله بيقول، بخاطب الصحابي بيقول لهم لا تأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم، إنه يوم الأيام مش كل العالم تيجي من برا تقول يا رب أنا صليت أنا صمت أنا بنيت مدرسة أنا بنيت جامعة أنا فلان كان عنده مشكلة مع مرته صلحت له قصته، فلان كان فقير طعميته، فلان مش عارف ايش ساعدته، هي الأعمال اللي بيقوم فيها الواحد، عم بيقول انتبهوا، عم بيقول له انتبهوا مش بكرة الناس تجيب أعمالها وانتوا بس توصلوا ايه انا كان بي فلان وجدي فليتان بيك فلان وانت ما طلعتش بيت البيك شو بينفع يعني ولا شيء. التفاخر بالأنساب هذا كان عادي موجود عند العرب انه انا فلان ابن فليتان، التفاخر بالأنساب وحده لا يجدي، النسب الشريف حلو لكن بشرط ان يكون النسب مع العمل، اما نسب بلا عمل ما يجيني. فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، ربنا عز وجل خبير وعليم مش بس بأعمالنا، خبير وعليم بما منفكر، لكن من لطف ربنا فينا إنه ما بيحاسبنا على أفكارنا بيحاسبنا على أعمالنا، لو كان الله بده يحاسبنا على الأفكار كانت كارثة، حشر على الجنة أكيد. كل إنسان بيفكر بالغلط، كليتنا ما حدا بيفكر بالغلط، يمكن حتى لو كان هو متدين وبيجي بيقول السرقة بتوصل لجهنم بس بينه وبين نفسه بيقول يا ريت السرقة حلال، مجرد التفكير هذا انه يقول يا ريت السرقة حلال كبره بيسرق بيسرق معه مصاري وبيمصد بيعيش بحياته، فهو يمتنع عن السرقة بسبب ما يروحش على جهنم، مش لأن السرقة بذاتها شغلة ما بتسوى. وفي فرق كبير بين إنسان يترك الحرام خوفا من العقاب وبين أن يترك الحرام لأنه ما بيسوى، لأنه عيب، لأنه بالأساس الحرام مش شغلة تتناسب مع كرامة الإنسان ومع شرفه. في عبارة قالها الإمام الحسين صلى الله عليه صبيحة كربلاء، لما جمع بيحكي مع اهل الكوفي بالاول بيقولوا ليه بتقتلونه ليه عم شو عملت لكم؟ واني ربوا راسهم وعنادهم وبني قتلوا. فمن جمله ما قال، قال والله ما عرفت الكذبه منذ عرفت ان الله يمقت عليه اهله. قال انا ما بكذب انما عرفت انه الله ما بيحبش الكذب، مش انه بيعاقب على الكذب، لانه الله ما بيحب الكذب، والشيء اللي ما بيحبه الله بيكون مش منيح. فانا ما بكذب لانه مش منيح، مش لانه بخاف من دخول جهنم. ونحن اليوم من لطف الله فينا انه ما عم بيحاسبنا على نوايانا، والا ما كانش حلو على الجنه مثل ما قلت، يحاسبنا على اعمالنا. ولذلك ورد في الاحاديث انه الواحد اذا نوى الشر بس، وجدت الملائكة اللي مكلفة بتسجيل شو بصير مع الإنسان هذا بدأت تسجل الفكرة، الله بيقول لا اصبروا لا تشوفوا إذا هو نفذ اللي عم يفكر فيه والله لا. إذا نفذ اللي عم يفكر فيه بيقول لهم بتسجلوها غلط، الغلطة بتسجلوها واحدة ما بتسجلوها اثنتين، سجلوها غلط. من لطفه فينا ليخفف أخطائنا ويزيد بثوابنا، قال لكن إذا واحد فكر بالخير، بس يفكر بالخير بيقول سجلوا له حسنة. هونيك إذا فكر بالسيئة ما سجلوا له شيء، إذا نفذها بسجلوا له سيئة واحدة. هون إذا فكر بالخير سجلوا له حسنة، إذا نفذها سجلوا له إياها عشرة. ليه؟ ما لازم يكون مثل بعض، لازم إذا فكر بالخير ما يسجلوا له، وإذا عمل الخير يسجلوا له حسنة. لكن لو عمل هيك نحن سيئاتنا كثيرة، ما منعش نلاقي كمية من الحسنات فوتنا على الجنة. ولذلك الله لطيف، لطيف فينا بشكل مش معقول، بيلطف فينا أكثر من إمنا وبينا اللي جابونا على الدنيا، بيرحمنا بيحبنا، بدو إيانا نكون ملاح، بدو إيانا نفوت على الجنة. فقال اللي بيفكر بالسيئة ما تسجلوا له، إذا نفذ السيئة نفذ الأفكار سجلوا له سيئة واحدة، إذا فكر بالحسنة سجلوا له حسنة، إذا عملها نفذوا له يا عشرة. وأحيانا إذا كان في خلفية مليحة أو إذا كان نتيجة الحسنة واسعة سجلوا له 700 بدل الوحدة، سجلوا له يا 700. والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني آلاف الحسنات بتكون من حسن واحد. طيب مش ورد عنا كمان بالحديث إنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3؟ إذا مات الواحد معش لا يصلي ولا يصوم، بقبره لا بيتوضى ولا بيصلي ولا بيصوم، فانقطع عمله انقطع. بس في 3 أعمال بتضل ماشي، واحد منهم الصدقة الجارية، صدقة جارية، إلا من 3 صدقة جارية، لأن بدل من 3. الصدقة الجارية يعني إيجا هو عمر بيت لسكن الفقراء، ما دام في فقير ساكن بهالبيت لو بعد 1,000,000 سنة أجرة هالبيت، أجرة الثواب السكن بالبيت بيلحق ذلك الشخص اللي عمره، معنوه لما عمره راح من الدنيا ما عاش بيته، صلى أولاده أو صار واقف معش إله، مع ذلك ربنا بيعطيه من الثواب لا يملئ قيمة. صدقة جارية أو علم ينتفع به، هؤلاء اللي ألفوا كتب من 1,000 سنة عم نقرأهم اليوم نستفيد منهم. كل لو فرضنا أنا وأنتوا قرينا صفحة بكتاب مؤلف من 1,000 سنة ولا 2,000 سنة واستفدنا منه، ثواب القراءة والاستفادة نحن بناخذ ثوابنا لأنه الله أمرنا بالعلم، وهو اللي ألف الكتاب له نفس الثواب، له عقد ثوابنا، ولكن هو عقد ثواب كل واحد لحاله. أما إذا هو بدنا نجي نشوف كم واحد استفاد منه وله من كل واحد ثوابه، فبصير ثوابه بالملايين أو المليارات. يمكن قد ما الناس بتستفيد بظل هو يأخذ ثواب إلى يوم القيامة ما دام هالكتاب موجود ويقرأ فيه ويستفاد منه. أو والثالث أو ولد صالح يدعو له، يربي ولد صالح آدمي وبيدعي لأهله، بيدعي لأهله باللفظ بيقول يا رب ارحم أهلي معقولة، وهو يدعو لأهله بعمله، لأنه الناس لما بيشوفوا واحد إذن يدغري بيقولوا الله يرحم اللي ربه، وإذا كان مش منيح بيقولوا الله الله، إذا بنحكوا كلام حلو بيقولوا الله يسامح اللي ربه، وإلا بيلعنوه الله يلعن اللي ربه. فالولد الصالح بيجيب حسن الثناء لأهله، فأيضا حسنات. هذه كلها ليش؟ هذه كلها يتالي حتى يكتر من حسناتنا ويخفف من سيئاتنا. وجاء أهم شيء، آخر نقطة بدي أقولها أهم من كل هذا، أنه قديش واحد بيكوم على كتافه سيئات، وبيجي يوم الأيام بينتبه لحاله وبيفيق وبيقول والله يعني معقول صار لي كذا من السنين عم بغلط، خلص ما عاش بدي أغلط، بتوب. التوبة مثل كأنها محاية وبتمحي محي الماضي. سيبقى حقوق الناس لازم يرجعها، حقوق ربنا لازم يقضيها، صلاة صيام حاجة كذا، ولكن كذنوب الذنوب تلغى، الله بمحي لها بكنس له اياها. هذه مثل بيقولوا امل كبير ربنا بيعطينا اياه، انه نحن اذا تبنا له انه تلغى حسناتنا، تنمحى عفوا تلغى سيئاتنا، تنمحى سيئاتنا. ولذلك هذه البشارة دائما بنقولها للحجاج لما نكون بعرفة، بعرفة الوارد بالحديث انه اذا خرج الحاج مغيب الشمس من عرفة يخرج كيوم ولدته امه، بيرجع مثل امه خلقته، لا عامل غلطة ولا شيء. وهذه من نعم ربنا عز وجل علينا انه بخفف عنا الذنوب، والحمد لله رب العالمين.